صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من أمنك بأمان. هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. عناوين الحلقة: قراءة في المشهد العام مع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. ماذا عن المواجهات الميدانية، الجهود الدبلوماسية، وماذا عن التحديات الأمنية الداخلية وجوازات السفر؟ نافذة على الأبعاد الإقليمية والدولية للمواجهات الحالية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. وفي مكتبة العميد قصة من لبنان وعنه يرويها العميد ركن المتقاعد أدونيس نعمي.
ما بنسى مطلاتك عسهوه وديان ومواسم حقلاتك آيات وألوان. ما بنسى مطلاتك عسهوه وديان ومواسم حقلاتك آيات. يا وطني الغني بأرضك الخصيب وجوك الهني يا بسمة الأجيال باللي انكتب وانقال من خير ومن جمال من
أمنك بأمان.
أهلا بكم من جديد. نستهل الحلقة مستمعين مع هذه الوقفة التحليلية مع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. بعد التحية جنرال، حديث الساعة عن المواجهات المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله، هل التصعيد الميداني مؤشر حتمي على عجز دبلوماسي؟
تحياتي لك أستاذ خلدون ولكل المستمعين الكرام. بالنسبة للمشهد العام، يعني بعتقد انه من الواضح انه المشهد العام مقفل فيما يتعلق بالاتصالات الدبلوماسية للتوصل الى وقف لاطلاق النار في لبنان. طبعا هالشيء ده بسبب المواقف المتناقضة لدى كل الاطراف المعنية، وهذا يعني انه الامور تنتظر ما سيحققه الميدان، على الاشارة لانه كل الاتصالات الخارجية التي عم يقوم فيها ان كان الرئيس بري ولا الرئيس مئاتي لحد الآن نأمل أن تتوصل إلى نتائج ملموسة، ولكن حتى الآن الأمور لا تزال جامدة، باستثناء طبعا الدعم المعنوي والإنساني يلي عم يتجسدوا بالمساعدات يلي عم تصل تباعا إلى لبنان. هذا بيأكد يعني بالحد الأدنى أنه لبنان مش متروك، خاصة من الدول الصديقة أو من الدول أو من أشقاء العرب. بالنسبة للاستحقاق للمشهد الدبلوماسي، طبعا في عنا أكثر من استحقاق. أول شيء، في أعضاء مجلس الأمن الدولي بلشوا يناقشوا مشروع القرار لوقف النار بلبنان مقترح من الجانبين الأمريكي والفرنسي. طبعا الكل طلعوا ليلة هالمشروع هيدا. السؤال المطروح هو رح يقدر مجلس الأمن يأخذ قرار وقف إطلاق النار بلبنان أو رايح الأمور باتجاه تعديلات جديدة وما إلى آخره من أمور؟ وطبعا هالشي هيدا بيتطلب وافق جميع أعضاء مجلس الخمس الدائمين. وهون أنا بلاحظ أنه الأمور بعدها مش ناضجة، لأنه بعدها الأمور معرقلة، خاصة أنه مؤخرا يعني صار في رفض حتى على مستوى إدخال عبارات عدم استهداف المدنيين. مؤخرا صار في كمان عليها فيتو وعدم موافقة.
العين على استحقاقين دبلوماسيين، الأول على صلة بمشروع قرار لوقف النار في لبنان، والثاني على صلة بالإغاثة. ماذا تخبرنا عنهما جنرال عقيقي؟
الاستحقاق الثاني يلي بينتظره لبنان هو المؤتمر الدولي يلي داعي له الرئيس ماكرون رئيس الفرنسي يلي بده ينعقد ب24 الجاري. هالمؤتمر الكل بيعرف انه الهدف منه تعبئة المجتمع الدولي الاستجابة لحاجات الحماية والإغاثة الطارئة إلى شعب لبنان، وتحديد سبل دعم المؤسسات اللبنانية خاصة القوات المسلحة اللبنانية. هون لابد من التذكير أنه إكرام مساعدة للجيش هي مطلب ضروري، خاصة في حال المهمات المرتقبة للجيش إذا بده يصير عنده مهمة جديدة حتى يقدر يقوم بواجباته ومهمته للحفاظ على الحدود وعلى الأرض بمنطقة الجنوب. والكل بيعرف انه الجيش بحاجة طبعا لعمادات عسكرية ولدعم معنوي ومادي، معنوي بمعنى اللوجستي كمعدات عسكرية، ودعم مادي حتى يقدر يطوع لانه في نقص بتصور حسب المعطيات. وهون تحضرت كل هالامور وهالطلبات وكل هالاشياء حتى تتقدم خلال المؤتمر ب 24 الجاري. وطبعا أهمية هالمؤتمر أنه يقدر يأمن هذه المساعدات بالسرعة المطلوبة ليقدر الجيش اللبناني والدولة اللبنانية تقوم بما يتطلب منها، خاصة لحماية شعبها وحماية أرضها. في عنا طبعا الزيارة اللي قامت فيها رئيس الوزراء الإيطالية، وكانت جاية لدعم الحضور قوات الأمم المتحدة ودعم وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701.
في الداخل بدت لافتة القمة الروحية في بكركي جنرال، هل تحسن مثل هذه المبادرات الجبهة الداخلية حقا؟
بالمشهد الداخلي سؤال يلي بيتعلق بالقمة الروحية يلي نعقدت يوم الأربعاء الماضي ببكركي، ما في شك انه هيدا البيان اللي صدر عنها لقى ترحيب وارتياح من الجميع، وهيدا شأن ممتاز جدا، خاصة انه لبنان شهد قمم عديدة للمرجعيات الروحية بأوقات الأزمات يلي كانت تشهدها البلاد. وهون هل الرؤساء الروحيين لعبوا دور أساسي كان بالماضي ولا اليوم، وهيدا دور الأساسي يلي عم يقوموا فيه من أجل تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وعلى ثوابت وطنية شكلت رافعة للقيادات السياسية. هالموضوع هيدا هل هالثوابت الوطنية يلي عم تنعمل هي ضرورية بهالمرحلة يلي بحاجة كل الأفريقاء أنهم يجتمعوا حتى يقدروا يتوافقوا لإخراج البلاد من الأزمة اللي عم تخبط فيها ومواجهة هالعدوان الإسرائيلي على لبنان. كيف اليوم خاصة أنه لبنان عم يشهد حرب همجية وعدوان وحشي من عدو مشترك، هلأ بيفرض على الجميع التماسك والتلاقي، وخاصة تأجيل الخلافات السياسية أقله في الوقت الحاضر والتوافق لإخراج البلاد من أزمتها وإعادة تكوين السلطة تيتسنى للدولة بدعم الجميع من بناء مؤسساتها وأعمار متهدم وإعادة اللبنانيين اللي تركوا منازلهم قسرا من العودة إليها. بتمنى أنه تكون هذه القمة، وكل اللبنانيين بتمنوا أنه تكون لها القمة هيدي تداعيات إيجابية على المستوى الرأي العام، خصوصا لما بيشاهدوا مرجعيات الروحية مجتمعين ومتوافقين على القضايا الوطنية الأساسية.
هل الظروف الأمنية تسمح الآن بأي خلل داخلي على صلة بتداعيات الحرب؟
بالطبع هذا المشهد هيدا بينعكس إيجابا على الوضع الأمني، خاصة أنه القوى الأمنية عم تجهد مثل ما حكينا أكثر من مرة بكل طاقاتها حتى تقدر تحافظ على الاستقرار في البلاد وقطع دابر أي محاولة للفتنة. هالأمر هذا بيتطلب يقظة مش بس من الدولة اللي هي ومؤسساتها، كمان من كل الأفرقاء السياسيين ومن الناس اللي بالبيئات المستقبلة والمستضيفة لهاللبنانيين، خاصة بالمناطق اللي نزح إليها اللي اضطروا يتركوا قراهم ومنازلهم.
الجنرال، قبل ختام هذا الحوار أسأل عن موضوع جوازات السفر، هل من داع لقلق اللبنانيين في هذا الإطار؟
بالنسبة لجوازات السفر يعني أنا بحب أرجع أكرر اللي أكثر من مرة نقال بهذا الموضوع، صار في تطمينات كتيرة صدرت عن المديرية العامة للأمن العام من أنه جوازات السفر متوفرة وما في داعي للقلق إطلاقا، بس بقى لا تزال مراكز الأمن العام عم تشهد زحمة هالطلبات هيدي. وأكيد الأسباب من حقهم اللبنانيين، والأسباب الموجبة لهذا الموضوع تعود إلى عاملين أساسيين. أول شيء رغبة بعض المواطنين أنهم يسافروا للخارج أو أنهم بدهم يروحوا لعند ولادهم أو أهلهم في الخارج أو للعمل أو لمتابعة الدراسة أو للحصول، وفي منهم بدهم يحصلوا على تأشيرة سفر فيستعملوها في حالة طارئة، خاصة أنه ظروف البعض بيشوفها أنه من يعني أنسب له أنه يكون مجهز حاله إذا لقى عمل ولا لقى إمكانية يسافر أنه يسافر. هذه كلها أسباب موجبة، بس الموضوع أنه ما يعتلوا هم من أنه إذا ما حصلوا اليوم يعني ما خلصت الدنيا، دفاتر جوازات السفر مأمنة بكمية لا بأس بها. تاني سبب هو اضطرار الأمن العام أنه يقفل بعض مراكزه بالأماكن يلي شهدت قصف مؤخرا، وهالشي هذا أدى إلى زحمة أمام المراكز يلي لا تزال بعدها مفتوحة وبالمناطق اللي فيها حد أدنى من الأمان والاستقرار وعم تقوم بعملها. وهالشي هذا نتيجة كمان انتقال أعداد اللبنانيين يلي اضطروا أنهم ينتقلوا قسرا إلى بعض المناطق.
وأخيرا وبإيجاز، ماذا عن مهام الأمن العام في ظل هذه الظروف؟
مثل ما بتعرف استاذ خلدون، المديرية العامة للأمن العام تقوم بدوريات على مدار 24 ساعة بكل مناطق تواجد دوائرها للحفاظ على الأمن في كل الأماكن والإفادة عن أي حدث أو تطور أمني محتمل. وكما يقوم مثل ما بنعرف المدير العام لواء البيسري بالتواصل مع المسؤولين الرسميين والإيادات السياسية والعسكرية للتنسيق وإحاطتهم بآخر التطورات والتعاون في شأن الإجراءات المطلوب اتخاذها بهالظروف هيدي يلي بتتطلب جهوزية واستنفار على مدى 24 ساعة. بالنسبة للمعابر الحدودية البرية، طبعا هالمعابر عم تسجل حركة عبور باتجاه سوريا. المراكز الأمن العام بكل المعابر المسؤول عنها الشرعية عم يقوم بتسهيل شؤون المغادرين استنادا طبعا للتعليمات والقوانين.
رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، شكرا جزيلا لك. أي أبعاد إقليمية ودولية للمواجهات المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله؟ مباشرة إلى الفقرة التالية.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
يعيش لبنان فترة عصيبة، يقف على عتبة مرحلة حافلة بالتطورات والمفاجآت انطلاقا من جنوبه، حيث تواجه قوات يونيفيل أخطر تهديد وجودي لمهمتها ودورها، وحيث تبرز ملامح جولة قتال عنيفة لعدة أسباب. أولا، ما تفعله إسرائيل مع اليونيفيل في جنوب لبنان هو تماما ما فعلته مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة، كما تتهم الآن اليونيفيل بأنها عاجزة أو متواطئة، هكذا اتهمت الأونروا. وكل ما يقوله ويفعله إسرائيليون مع اليونيفيل من إنذارات وطلبات إخلاء ومضايقات ميدانية يشير بوضوح إلى أنهم عازمون على استحداث واقع ميداني جديد على أرض الجنوب وفي المنطقة الحدودية لا يكون فيها اليونيفيل دور وحضور. والطلب من قوة اليونيفيل الانسحاب إلى مسافة 5 كيلومتر يعني أن إسرائيل تخطط للدخول إلى هذا العمق والبقاء فيه، وأن يثمر خط الفاصل على بعد 5 كيلومتر من الحدود. وبالتالي تتصرف إسرائيل على أساس أن القرار 17-1 أصبح من الماضي وأصبح وراءها، وأنها في صدد فرض أمر واقع جديد. من وجهة نظر إسرائيل لم تفعل اليونيفيل شيئا من أجل منع سيطرة حزب الله على الأراضي التي انسحب منها جيش إسرائيلي بعد العام 2000. وفي حرب تموز 2006 كان الكمين الذي تسبب الحرب في ظل وجود القوات الدولية. وبعد انتهاء الحرب، حرب تموز، باتخاذ قرار 1801 جرى اقتراح إقامة منطقة منزوعة السلاح بين الحدود الشمالية ونهر الليطاني، ومرة أخرى أخفقت قوات اليونيفيل إخفاقا كبيرا ووقفت عاجزة في مواجهة انتشار حزب الله على طول الحدود. من وجهة نظر حزب الله الأمر مختلف. حزب الله يرى أن إسرائيل تمهد بالنار لمبادرة أمريكية تستهدف تعديلا جذريا لعمل القوات الدولية في جنوب لبنان، مع تزايد الحديث عن مساعي لتعديل القرار 1701. إسرائيل تبدو مستعجلة لإبعاد القوات الدولية نهائيا عن لبنان، تمهيدا لتمرين مشروع إحلال قوات متعددة الجنسيات محلها. تتصرف أن القرار 1701 بالفعل أصبح من الماضي، تضغط لتعديله أو تقديم مسودة قرار جديد يتحدث عن قوات متعددة الجنسيات لنشر على طول الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وحتى بين لبنان وسوريا. وبالتالي فإن استهداف اليونيفيل هو جزء من المشروع الجديد المحضر للبنان، والذي قد يصدر تحت بند الفصل 7. إذا هذا الوضع، الدول الأوروبية المعنية مباشرة باليونيفيل بدورها بوضعها بمصيرها لأنها مشاركة فيها، مثل فرنسا، إيطاليا، إسبانيا. هذه الدول مستاءة من التعرض والإساءة لليونيفيل، وتدين انتهاكات إسرائيل وتعدياتها، وتلوح باتخاذ إجراءات ضاغطة عليها للكف عن ذلك وعدم تمادي في هذا الخطأ الجسيم. والولايات المتحدة تتضامن مع حلفاء أوروبيين، ولكن الأمر بالنسبة لها يتوقف عن هذا الحد، حد إصدار بيان صادر عن مجلس الأمن يدعو إلى احترام وجود اليونيفيل وضمان أمنها وسلامة أفرادها ودعم الدول التي تقوم به، ولكن ليس أكثر من ذلك. وليس هناك أي استعداد أو توجه أمريكي للذهاب عبر مجلس الأمن إلى إصدار أي وقف إطلاق النار، وما فعله الأمريكيون في غزة يكررونه في لبنان. الولايات المتحدة منحت إسرائيل ضوء أخضر لحد مفتوحة مع حزب الله حتى تحقيق أهدافها المعلنة، أي إعادة سكان الشمال وانسحاب حزب الله إلى مراء الليطاني وإنهاء دوره والجناح العسكري. وفي هذا المجال قال وزير الخارجية الأمريكي بلينكن منذ أيام أن أحد التحديات الرئيسية التي شهدناها هو حقيقة أن حزب الله استولى فعلا على عدد من وظائف الدولة وخاصة التمسك بسلاحه، مضيفا أن هذا ما ينبغي ألا تكون عليه الحال. الإدارة الأمريكية تسود هذه الأجواء، ونظر حالية لمستقبل لبنان القريب هو على النحو التالي. الحزب تلقى ضربة قاسمة، قوات حزب الرضوان سوف تتراجع تكتيكيا إلى الشمال، وكلما ضعفت قوة الحزب العسكرية كلما زادت قوة التجرؤ السياسي عليه وعلى دوره داخل لبنان، ولكن لا يبدو أن الحسابات الأمريكية والإسرائيلية تراعي الواقع تماما. حزب الله لم ينهزم وإسرائيل لم ننتصر حتى الآن. حزب الله خسر أكيد ولكنه لن ينهزم، وإسرائيل ربحت ولكنها لم تنتصر، والحرب مستمرة تقاس بخواتيمها. إذا كانت ورقة الرهائن هي الورقة الأهم والوحيدة في يد حماس، فإن ورقة الميدان هي الورقة الأهم والمتبقية في يد حزب الله. وإذا كانت إسرائيل بادر إلى التحرك على الأرض لإحداث واقع جديد يمكنها من رفع سقف المفاوضات وإملاء شروطها وإخضاع حزب الله، فإن الحزب يلعب ورقة الميدان لتحسين شروط التفاوض وتفادي القصارة الكاملة، لبل تصحيح الصورة والمعادلة بعد الاختلال الفظيع الذي حصل لمصلحة الحرب، لمصلحة إسرائيل يعني، عبر الحرب الجوية وحرب الاغتيالات والتدمير. والآن يتطلع حزب الله إلى استعادة توازنه والثقة بنفسه عبر الحرب البرية، وعندما يلعب في ملعبه المفضل، وكان ينتظر هذه اللحظة التي تدخل فيها الجيش الإسرائيلي إلى أرض الجنوب ليرد سكان الشمال. حزب الله يضع كل خسائره جانبا، يتطلع إلى ميدان لاستعادة زمام مبررة الذي أفلت من يده ولتعديل مسار الحرب وفق هذه المعادلة البسيطة. إذا فشل الإسرائيليون في التوغل، أو إذا فشل الجيش الإسرائيلي في التوغل والتقدم برا وفي اختراق دفاعات وتحصينات حزب الله، إذا فشلت إسرائيل في تحقيق هدفيها المعلنين وهما إبعاد الحزب إلى ممراء الليطاني وإعادة سكان الشمال، إذا ترافق هذا الإخفاق مع تكبد جيش إسرائيل خسائر كبيرة ومع اضطراب كبير في الجبهة الداخلية الإسرائيلية نتيجة عمليات القصف التي تتعمق وتتوسع دائرة التهجير وتضرب الأماكن السكنية بما فيها الأماكن التي يتواجد فيها المدنيون، إذا حدث كل ذلك ولم تحقق إسرائيل هدفها، سيكون ذلك كافيا بالنسبة لحزب الله ورغم كل الخسائر والكوارث التي حلت به، أولا كي يتقدم إلى طاولة أساس المفاوضات من موقع أفضل وأكثر تكافؤا، وثانيا يستطيع أيضا أن يدعي الانتصار ويرفع شعار النصر ولو من بين الأنقاض، بعدما كان أعطى حزب الله طوال أسبوعين من القتال العنيف مؤشرات ووقائع أولية تدل إلى استعادة توازنه العسكري من خلال ما أظهر من تماسك للخط الدفاع الأول على الحدود وللمعارك الشرسة التي خاضها، لأنه يقاتل الآن انطلاقا من خيار ثابت لديه، ويكاد يكون خيارا انتحاريا، بمعنى أن الحزب عندما خير بين ثلاثة خيارات التراجع أو الاستسلام أو الموت اختار القتال حتى الموت. وفي هذا يكمن الآن الورقة الأساسية التي يلعب الحزب ويراهن عليها في إحداث تغيير في منح الأمور. لا شيء يدل إلى تسوية له في الأفق بالنسبة للحرب الإسرائيلية على لبنان، ولا مؤشرات إلى وقف النار في هذا المنظور، وإنما كل مؤشرات تدل إلى حرب طويلة. أولا إسرائيل تقول أنها لم تعطي حزب الله فرصة للتنفس والتعافي. حزب الله يقول أن الكلمة للميدان وأنه لن يصرخ أولا. الولايات المتحدة تقول أيضا مفاده أن الضغط العسكري يساعد في تحسين وتسريع التسوية السياسية. أما إيران فإنها راجعت حساباتها واستراتيجيتها في المواجهة، ويبدو أنها وتحت وطأة الضربات الكبيرة التي لحقت حزب الله وتهديدات الإسرائيلية المتصاعدة ضدها تخلت عن التراجع التكتيكي الذي اعتمدته في الأشهر الماضية بدلا من الصبر الاستراتيجي، ويبدو أنها قررت انتقال إلى مرحلة الهجوم الاستباقي أو الوقائي، وعن طريق حزب الله وتصعيد المواجهة بينه وبين إسرائيل وإشغال إسرائيل في لبنان حتى لا تتحول بقوتها إلى إيران. ولذلك نرى هذه الزيارات التفقدية والمعنوية الإيرانية المكثفة للبنان، ونرى إطلاق يد حزب الله في إطلاق صواريخ وتكثيفها وتعميق الضربات وتوسيع رقعة الحرب والخسائر والضغوط داخل إسرائيل. وفي موازات إطلاق اليد هناك وضع شيء من وضع اليد الإيرانية على حزب الله، بمعنى مساعدته في محنته ورفع درجة تدخل إيران عبر رفع درجة المساعدات، وأيضا مرفقة بتعليمات وتوجيهات لملء الفراغ القيادي في حزب الله وتعويضه. يبقى أن لا تعطي أمريكا أيضا الضوء الأخضر لإسرائيل كي تستمر في هذه الحرب المجنونة والقاسية جدا والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. ضد لبنان. يخشى الآن أن يكون هناك نوع من ضغوط أمريكية على إسرائيل كي تبقي ردها على إيران في نطاق محدود ومضبوط مقابل إطلاق يدها في لبنان.
يا نجمة المشارق ضو القمر شالك، ما بتلي البيارك إلا بإيد رجالك. يا نجمة المشارق ضو القمر شالك، ما بتلي البيارك إلا بإيد رجالك. يا نجمة المشارق ضو القمر شالك، ما بتلي البيارك إلا بإيد رجالك. واريخ المجيد الأحلام السعيد مكتوب عبابك يا بلدنا يا بلدنا. أنا يا بلدنا حبي من اضرابك، عمري يا بلدنا عمري على حسابي. ضويلك شمعاتي بقدم لك حياتي. طيب صمت رابك يا بلدنا يا بلدنا.
وكما اعتدتم في ختام كل حلقة من أمنك بأمان، هذه الوقفة مع قصة من لبنان وعنه، يعدها ويقدمها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. نتابع معا.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
رح نحكي اليوم عن تاريخ الهجرة اللبنانية، لأنه ما في عائلة من عيال لبنان إلا ما عندها أحد من الأفراد مهاجر. الهجرة ميل طبيعي ورثه اللبنانيين عن جدودهم الفنيقيين، ونزعة إلى الهرب من الضغط طلبا للحريات الأربعة: حرية المعتقد، وحرية الكلام والقلم، والتحرر من الخوف، والتحرر من الفقر. ويرجع تاريخ الهجرة اللبنانية إلى قرنين، كانت أولا إلى مصر، وبعدها إلى أوروبا، ثم الأمريكيتين وأفريقيا. وكانت السنة 1854 عندما وطأت قدم أول لبناني أرض أمريكا الشمالية، ثم البرازيل والأرجنتين سنة 1868، وأستراليا سنة 1883. ويقدر بعض المطلعين عدد المهاجرين اللبنانيين اليوم بملايين عدة، يعملون في مهاجرهم بقد ونشاط، وقد احتل بعضهم مراكز مرموقة في ميادين التجارة والعلم والسياسة. وهؤلاء هم الذي قال فيهم جبران خليل جبران: أبناء لبناني هم الذين يتغلبون على محيطهم أينما حلوا، يجتذبون القلوب حيثما وجدوا، وهم الذين يولدون في الأكواخ ويموتون في قصور العلم. كيف كانت المعاملات؟ من السهل أن نتصور اليوم التسهيلات التي تتوافر لطلاب السفر، من انتظام المعاملات وتيسير وسائل النقل الجوي والبري والبحري في عهد عرف بعصر السرعة، إذ يمكن للمسافر أن يغادر بيروت صباحا فيصل نيويورك مساء اليوم ذاته، تحيط به جميع وسائل الراحة. أما في القديم فلم تكن الحال هكذا، إذ كان يكفي لطالب السفر المزود ببطاقة هوية أن يعتلي متن إحدى البواخر الدوارة بمساعي السماسرة حتى تبدأ سفرته الشاقة ضمن شروط معاشية وسفرية مضنخة، فلا يصل إلى المكان المقصود بعد مسيرة طويلة إلا وهو متعب مرهق وخال من المال. وبعد إقامة نظام المتصرفية في لبنان وضعت للهجرة بعض قواعد بدائية، لكنها لم تحل المشكلة لأن الصعوبات ظلت على حالها. عالج هذا الموضوع المؤرخ يوسف إبراهيم يزبك في كتابه مأساة المواشي البشرية في طريقها إلى بلاد الله، وفيه الكفاية لكل مطالع. المعاملات في الجبل: من رام السفر إلى الخارج من أهالي لبنان زمن المتصرفية وجب عليه أن يقدم كفالة مالية لدى شيخ كرغات قريته، أن يأخذ منه علما وخبرا يتضمن عدم وجود دعوة بحقه، أن يرفع إلى مقام المتصرفية جليلة عريضة يلتمس فيها إعطاءه تذكرة مرور أو باسبور، وبعد نواله التذكرة المذكورة ودفع الرسم القانوني البالغ 10 قروش صاغ، يجب أن يحمل رقيما من جانب المتصرفية إلى كوميسيون بيروت، يؤذن بتسهيل سفره، وبعد أن يقدم طالب السفر الكفالة اللازمة ويأخذ العلم والخبر من شيخ قريته، يسطر عريضة يرفعها إلى مقام المتصرفية الجليلة. هذا نصه: دولت له أفندم حضرت لي، المعروض من مقدمه فلان من القرية الفلانية التابعة للقضاء الفلاني، إنني لما كنت عازما على السفر لمعاطاة التجارة وكنت أتممت المعاملات السفرية المقتضات لدى شيخ صلح قريتي، فألتمس أن يصدر الأمر الكريم بإحالة عريضتي هذه إلى مديرية التذاكر والباسبور لاستكمال المعاملات اللازمة واستيفاء الرسم مني وإعطاء التذكرة المطلوبة، وبكل الأمر والفرمان لحضرة من له الأمر، طلب الإمضاء طالب السفر. أما مراكز المتصرفية فكان يعطي للطالب رقيما باللغة التركية يجيز له السفر، أما الشروط المطلوب توفرها في طالب السفر فهي أن يكون صحيح الجسم خاليا من الأمراض، وأن تكون عيناه سليمتين، أن يكون معه كمية من النقود، أن يكون ذا ملابس حسنة، أن تكون أجوبته على ما تلقي عليه من الأسئلة حيث يقطع التذكرة في مرسيليا هي نفس الأجوبة التي يعطيها في إدارة المهاجرة بنيويورك، أن يقول أنه أعزب إذا كان متزوجا وامرأته لم تذهب معه لا إذ لا يسوغ له السفر بدونها، أن تكون المرأة مصحوبة بأبيها أو بزوجها أو بأخيها. بالحلقة الثانية من كفي هالموضوع اللي هو بوقته هلأ.
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات محمد حمدان على الهندسة الإذاعية. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.